قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان متما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. انتهينا من ذلك والحمد لله، وتكلمنا في الدرس السابق عن التسليم وعن كيفيته وما يتعلق به من أحكام. ثم الإمام الشوكاني العالم الفقيه الرباني جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، قال: وما عدا ذلك فسنن. وقلت إن هذا الإطلاق فيه نظر، بل هنا بعض الأمور الواجبة والتي اعتبرها الإمام الشوكاني من السنن، وتكلمنا في بعضها ونكمل اليوم إن شاء الله. قال: وما عدا ذلك، أي ما عدا ما ذكره، فسنن، أي مستحبات إن فعلها الإنسان في صلاته أجر على ذلك، وإن تركها صحت صلاته ولا إثم عليه. فبدأ الآن الشيخ رحمة الله عليه يعدد تلك السنن التي هو يراها من السنن. نعم،
وهي الرفع في المواضع الأربعة.
هذا أول شيء ذكره من السنن، رفع اليدين في المواضع الأربعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يرفع يديه في الصلاة في أربعة مواضع، فكان يرفع يديه عند الدخول في الصلاة، وأظن تكلمنا عن كيفية هيئة اليدين في الرفع، تكلمنا عن ذلك ولا لا؟ تمام، تكلمنا عنها عرضا. كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في أربعة مواضع: أولا عند الدخول في الصلاة في تكبيرة الإحرام، وعند القيام من الركوع، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من الركعتين. هذه أربعة مواضع ثبت في الصحيحين من أوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. جاء من حديث ابن عمر ومن حديث أبي مالك الحويرث وغيرهما رضي الله عنهم جميعا. وهذا الرافع ذكر الصحابة رضي الله عنهم في وصفه، ذكروا هيئتين، فبعضهم قال كان يرفع يديه حذو منكبيه، وقال بعضهم في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه حذو أذنيه، أو قال وائل حذو أذنيه، وقال غيره حذو منكبيه، ولا تعارض، لأن هذا الاختلاف كما قلنا من اختلاف التنوع، أنه تارة ربما رفع يديه حذو منكبيه بأن يجعل يديه أمام منكبيه هكذا، وربما رفع يديه حذو أذنيه هكذا. وقال بعض الصحابة في وصف الرفع أنه صلى الله عليه وسلم لا يضم أصابع يديه ولا يفرجهما. المقصود أن تبقى اليدان على طبيعتهما لا يتكلف. ونحن نرى في كثير من إخواننا الشباب الذين ينتسبون إلى السنة أنهم ربما يتكلفون الهيئة بتكلف زائد. مثلا تجد بعض الشباب إذا رفع يديه في الصلاة يخش بيديه كأنهما حديد، هذا نعيشه من سنين طويلة هكذا، وترك أنه يؤدي تحية عسكرية الله أكبر ويشادد عضل إيديه وعضل ضغط، هذا تكلف، هذا تكلف. وكل تكلف في العبادة بدعة. طيب هذا من التكلف. طيب ونرى بعض الشباب يرفع يديه ثم يحطهما ثم يقبض، يعني ما يكبر ويضع يديه على صدره مباشرة، وإنما يرفع يديه ثم يخفضهما يرسلهما ثم يرجع ويقبضهما، وهذا حديث جاء ولكنه ضعيف منكر، تفرد به بعض الضعفاء ولم يتابع عليه، بل كل الرواة الثقات إنما ذكروا الرفع ولم يذكروا أنه يرسل ثم يضع. انظروا كيف تدخل البدع. إذن كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لا يتكلف ذلك، لا يتكلف في ذلك الرفع ما يتكلفه كثير من الشباب حتى من الذين ينتسبون للسنة وينتسبون لأهل الحديث، وما رأيت كثيرا من علماء السنة يفعلون ذلك، إنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يرفع يديه حالة التكبير، لا يضم أصابعه ولا يفرجها، إنما تبقى يديك على طبيعتهما. وأن تجعل باطن كفيك إلى جهة القبلة، لأن بعض الناس يرفعون أيديهم ويجعلون طرف اليد إلى جهة القبلة هكذا، لا، وبعض الناس يتكلفون ويجعل إبهاميه عند شحمة أذنيه هكذا، هذا تكلف ما ثبت. حتى ذكر بعض المتأخرين من فقهاء المذاهب قال لا بد أن يصيب بإبهاميه شحمتي الأذن، وهذا غلط، ما جاء عن الأئمة، ما جاء عن أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، هذا تكلف. كل هذا مما دخل في هيئات العبادة التي يجب أن لا نتكلف فيها. نعم. ثم فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة حذو منكبيه هكذا وتارة حذو أذنيه هكذا، جاء باسطا كفيه ونافرا أصابع يديه ليس بقابضهما ولا مفرقهما هكذا، كطبيعتك التي أنت عليها، وتستقبل بباطنهما جهة القبلة. إذن السنة الرفع هكذا تارة وهكذا تارة، هكذا صحة السنة في الأحاديث الصحيحة. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما قلت في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وكان ربما كبر ثم رفع، وربما رفع ثم كبر، وربما قرن بينهما، هكذا ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة. ربما رفع قبل أن يكبر هكذا الله أكبر، فيجعل رفع اليدين قبل التكبير، وربما كبر قبل أن يرفع هكذا الله أكبر، وربما قرن بين التكبير والرفع الله أكبر. أنا حقيقة ما عندي بحث مستقل في المسألة، لكن هكذا ذكر الشيخ، فليحرر هذا وليراجع من باب الاستفادة. نعم. المقصود، ثم كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من اثنتين، يعني إذا قام من التشهد الأوسط، كبر. أنت لك عندي فكرني إذا استين مانجا نسيت الدكتة مانجا طبعا عشان في المسجد لا يجوز، بس بقى فكرني لسه دلوقتي هو فاكر، أصله من يومين واخدين من عنده مانجا من يومين وناسي نسيت وهو بيستحي فمش عايز يقول. طيب، يقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام من اثنتين، كبر ورفع يديه. إذا قام من اثنتين، يعني إذا قام من التشهد الايه الأوسط كما روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كبر ورفع يديه. ومعنى قوله رضي الله عنه إذا قام، إذا أراد أن يقوم، كقول ربنا جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ما المراد إذا قمتم هنا؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذن ليس المعنى أنه إذا قام كبر، أي أنه يقوم للثالثة فيكبر بعد أن يقوم، هذا لا أعلم قائلا به من أهل العلم، إنما الذي أعرفه عن أهل العلم أنه ينبغي أن يكبر مع الانتقال، مع إرادة الحركة، مع الشروع في الحركة، فإذا ما أراد أن يقوم يكبر ورفع يديه. فظاهر رواية ابن عمر مع شرح الحافظ المحدث ابن حجر أن رفع اليدين يكون حالة الجلوس، لا أنك ترفع إذا قمت إلى الثالثة وأنت قائم، بمعنى أنك تكبر وأنت جالس وترفع يديك قبل أن تستتم قائما. هذا هو الظاهر من رواية ابن عمر ثم من شرح الحافظ العلامة المحدث ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع في كل خفض ورفع، لكن لم يكن هذا من هديه في الغالب، إنما كان الغالب من هديه أنه يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة. لكن جاءت روايات بأسانيد جيدة من طريق وائل بن حجر وآثار في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة بأسانيد جيدة من فعل الصحابة والتابعين أنه ربما كانوا أحيانا يرفعون أيديهم في كل خفض ورفع، بمعنى أنه يرفع يديه في هذه المواطن الأربعة، وإذا أراد أن يسجد كبر ورفع يديه، وإذا قام من السجود رفع يديه، وإذا سجد رفع يديه، وإذا قام للركعة الثانية رفع يديه، بمعنى أنك في كل خفض ورفع من القيام للسجود، من السجود للجلوس، من الجلوس للسجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. وصح بذلك الإسناد فعلى العين والرأس. ولكن ينبغي لطلبة العلم كما سمعنا من بعض العلماء كان يوصي ويقول: انشر السنة بين الناس كرمية حجر في نهر. انت الان قف معك حجر ورميت هذا الحجر في الترعة اللي عندنا دي، ايش اللي تطلع الدوائر، الكبيرة ولا الصغيرة؟ الصغيرة ولا الكبيرة؟ تخرج الدوائر الصغيرة ثم تبدأ ايه؟ تتسع شيئا فشيئا. فلا ينبغي لطلاب العلم أن يهملوا حكمة الدعوة وأن يفجئوا الناس بأشياء من السنن وإن كانت ثابتة دون أن يمهدوا لها حتى يقبلها الناس ولا تنفر قلوبهم. ليس معنى ذلك إهمال السنة، لا. تذكرون حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بهدم الكعبة ولأسستها على قواعد إبراهيم ولأدخلت الحجر في البيت. لأن حجر إسماعيل الأصل أنه من إيه؟ الأصل أنه من الكعبة، ولما جاءت قريش لتبني الكعبة قصرت بهم نفقة الحلال، فلم يجدوا ما يكفي لإدخال الحجر أو إرجاع الحجر إلى موضعه أنه من الكعبة ففصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب أن يدخله لكن خشي من المفسدة. وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها في الدعوة إلى الله، إذا صح عندك الأمر ينبغي أن لا تهمله وأن تنشره، ولكن تتدرج وترفق بالناس حتى تقبل هذه السنة بأقل ما يمكن، بأقل ما يمكن من المفاسد. المقصود هذا ما يتعلق برفع اليدين. وقد أنكر الرفع الأحناف قديما وحديثا، حتى اشتد عليهم قديما بعض علماء الحديث، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة بلغت مبلغ التواتر في المعنى، ومع ذلك لا يقول بها الأحناف. وهذا من شؤم التقليد ومن شؤم التعصب للرجال. فأبو يوسف تلميذ أبي حنيف رحمه الله لما لقي مالك بن أنس، وكان الإمام مالك رحمه الله يرد على الإمام أبي حنيفة في مسائل تخالف السنة، فتناظر أبو يوسف ومالك بن أنس، فاحتج مالك عليه بالحديث، فقال الإمام أبو يوسف كلمته المشهورة: رحم الله صاحبي، يقصد الإمام أبا حنيفة، لو كان حيا لرجع كما رجعت. احنا عشنا في بلاد باكستان، البلاد اللي هناك، فلا يمكن ان ترى احدا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى. وربما كان بعض اهل الحديث وهو العلامة المحدث عبد الحق الهاشمي، وهو عالم من علماء الحديث من أهل الهند، يقول: كنت ألبس العباءة وأرفع يدي داخل العباءة حتى لا يروني. يلبس العباية ويتجلل بها ويرفع يديه. الله يرحم الشيخ عبد الحق الهاشمي، إمام محدث جليل رحمة الله عليه. لذلك ينبغي الإنسان أن يسلم عنقه لرسول الله. ورحم الله الإمام ابن خزيمة إمام الشافعية في زمنه، فكان له قولا من أروع الكلمات، كان يقول: أنا عبد لحديث رسول الله. أنا عبد لحديث رسول الله. هذه المواضع هي التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب شأن علماء الأحناف لا سيما الذين جاءوا بعد زمن الأئمة الأولين، من عجيب شأنهم أنهم يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة في الأربع تكبيرات، وأنهم يؤكدون ذلك مع أنه خلاف السنة كما سنبين هذا في وقته إن شاء الله. فهناك يتعصبون لرفع أيديهم فيما لم يثبت في السنة، وهنا يهملون تلك السنة تعصبا وتقليدا للإمام رحمة الله عليه. ولا شك أن الأئمة براء من ذلك، إنما جاء من جاء من بعدهم وتعصب. ولذلك قال الإمام أحمد: رأي الشافعي عندي رأي، وقول فلان عندي رأي، وقول الأوزاع عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار، وإنما الحجة في الآثار. نعم.
وهي الرفع في المواضع الأربعة.
بقي مسألة: هل هذا الرفع واجب أم مستحب؟ جماهير أهل العلم على أنه مستحب، وهو الصواب إن شاء الله على القاعدة المضطردة التي نجري عليها، وهي أن هذا لم يذكر في حديث المسيء صلاته. نعم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفع، إنما غاية ما جاء هو فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رفعت أصبت السنة، وإن لم ترفع صحت صلاتك، ونقص من صلاتك من الخير بقدر ما تركت من الخير الذي ثبت في السنة، وإن كانت الصلاة صحيحة. نعم.
وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة.
أما الضم فيقصد الإمام بالضم وضع اليمنى على اليسرى، يقصد ذلك رحمه الله أن وضع اليمنى على اليسرى من المستحبات في الصلاة، وثبت الأمر بذلك في صحيح البخاري: كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم. في البخاري: كان الناس يؤمرون. وهذا إذا أطلق عند الأصوليين أو عند جمهور الأصوليين، إذا قيل أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، فالأصل أن الآمر بذلك أو الناهي عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، له حكم الرفع، أي أنه يعتبر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في غير البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إن معاشر الأنبياء، إذا وضع اليمنى على اليسرى هذا من الهدي القديم، من هدي الأنبياء في صلاتهم، أنهم كانوا يصلون بوضع اليمنى على اليسرى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وجاء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه لما قدم من اليمن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فرآه عليه الصلاة والسلام وقد أخذ بيمينه على شماله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من أصحابه وقد وضع شماله على يمينه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى ووضعها على شماله. هذا الوضع أمر تعبدي وفيه معنى المذلة والاستكانة، فيه معنى المذلة والاستكانة. ولذلك من أكبر الغلط إنه بيجي مسؤول فتجد الناس يستقبلونه، ربما تجد بعض الناس ماذا يفعل؟ يضع اليمنى على اليسرى. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذه مذلة إنما هي لله عز وجل. بل الوقوف نفسه، الوقوف على هيئة التذلل والاستكانة أو الثبات، هذه عبادة. ولذلك قال وقوموا لله قانتين. وأذكر من أكثر من 20 سنة كنا في مكة، وكان الشيخ ابن باز مفتي الديار السعودية، الذي قال عنه الدكتور فؤاد مخيمر، لما مات ابن باز سئل الدكتور فؤاد مخيمر رئيس الجمعيات الشرعية في مصر عن الشيخ ابن باز، قال هو مجدد الفقه في هذا الزمان، هو مجدد الفقه في هذا الزمان. وكان بينهما علاقة حميمة، وكان كثيرا ما يذهب إلى الشيخ ابن باز الدكتور فؤاد رحمة الله عليه وأسكنه الله الجنة. فلما سئل عن الشيخ ابن باز قال هو مجدد الفقه في هذا الزمان. المقصود، فسئل الشيخ ابن باز وكان الحرس الشرطة خلفه، فسئل وجاءه سؤال يقول سؤال: ما حكم تحية العلم الكويتي؟ يعني ايش؟ هل يجوز ان احنا نقف في تحية العلم بتاع الكويت؟ فقال ابن باز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بدعة، والسعودي كذلك بدعة، والسعودي كذلك. الشرطة اللي واقفين الضباط قعدوا ايه؟ ايه تحية العلم؟ الدولة تأخذ شعار، تأخذ علم، ما في مانع، لكن لا يعبد ولا يعظم. قال تحية العلم الكويتي بدعة، والسعودي كذلك. ليش الفرق؟ كويتي مصري سعودي. ها، إذن هذه الهيئة هيئة التذلل والانكسار، لا تكون إلا لله، لا تكون إلا لله. نعم. وهذه الهيئة قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر أخذ بيمينه على شماله، ولا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب لمن دخل في الصلاة أن يقبض بيمينه على شماله. جاء في هذا حديث البخاري وحديث وائل بن حجر وحديث إن معاشر الأنبياء وفعل النبي، كل هذا صح. أيضا رجعنا إلى شؤم التقليد، لكن هذه المرة ليس عند الأحناف، هذه المرة عند المالكية. فأنت إذا ذهبت إلى بلاد المغرب، موريتانيا، المغرب، تونس، هذه المناطق، فهم هناك يأخذون بالمذهب المالكي. والمذهب المالكي يرى جمهور المالكية الإرسال، لا توضع اليمنى على اليسرى. ربما من حج أو ذهب إلى العمرة ورأى أهل المغرب يرى أنهم، وكذلك الإباضية في عمان يرى أنهم يكبرون فيرسلون، لا يقبضون، لا يضع اليمنى على اليسرى. فين؟ في المنوفية بيعملوا كذا. يمكن هناك عندهم مثلا أخذوا هذا عن علماء المالكية. نعم. الإمام مالك دعي إلى فتنة ليس الآن مجالها، فثبت فيها ثبوت العلماء، فسجن وضرب حتى كسرت أضلاع يديه، فكان إذا صلى ربما أرسل لأنه معذور. ماذا فعل في الموطأ؟ الموطأ هذا تأليف الإمام مالك، بوب عليه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ده مين اللي عمل كذا؟ الإمام مالك بوب على هذا الحديث، كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى، فبوب عليه على هذا الحديث الذي هو عند البخاري وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فلما جاء من بعده وجاءت رواية عن مالك في الإرسال فيما ينسب إليه، عندئذ ماذا فعلوا؟ تعصبوا لمالك، مع أن الإمام مالك بن أنس هو الذي بوب في الموطأ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذه خطورة التقليد في الفقه أو في العقائد لمن استطاع أن يبحث عن السنة. نحن لا نريد الناس كلهم علماء يعرفون الصحيح أو غيره، لا، لكن إذا أمكنك أن تعرف السنة فلماذا تتركها؟ لماذا تترك السنة؟ طيب، وهذا الإرسال غلط، وإن كان لا يضر بالصلاة لكنه خلاف السنة. وقد قال بعض أهل العلم بوجوب وضع اليمنى على اليسرى، لأن الأمر قد ثبت بذلك كما جاء في الحديث، إلا أننا نرجع إلى ما قلنا في حديث المسيء صلاته. فالأصل عند جماهير العلماء استحباب ذلك. أما بعد الرفع من الركوع، فإخواننا ومشايخنا في الحجاز يرون وضع اليدين أيضا بعد الرفع من الركوع، ويتمسكون بالأدلة العامة. كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وإلى آخره. ولعلنا نتكلم عن المسألة في وقت آخر. نعم، ماشي.
وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة.
انتهينا من الضم. ماذا يقصد بالتوجه بعد التكبيرة؟ ما سبق شرحه اللي هي دعاء الاستفتاح، أظن سبق الكلام عليه. نعم، هو الشيخ يرى أنه سنة، خالفنا الشيخ قلنا أنه واجب، والحجة في الوجوب ماذا؟ أنه ذكر في حديث المسيء صلاته. بما تيسر لك بأي دعاء من أدعية الاستفتاح التي ثبتت في السنة، منها أثر عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، جدك يعني إيه؟ قدرك وعظمتك وغناك، كما قال هناك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع الغني غناه، لا ينفعه غناه عندك، وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. كذلك اللهم باعد بين، وما ثبت من أدعية الاستفتاح بأيها استفتحت أجزأ عن كذلك.
والتعوذ والتأمين،
والتعوذ أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، ما ثبت حسب علمي، إنما الثابت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ذكروا الكبر والشعر والتخبط عند الايه؟ عند الموت. هذا معنى من همزه ونفخه ونفخه، الكبر والشعر، وعند موت الإنسان يتخبطه الشيطان. إنما الاستعاذة المجردة عند الغضب، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الاستعاذة المجردة وهي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، هذا في حال الغضب. وأما إذا أردت أن تقرأ القرآن فإن الأصل أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما معنى الاستعاذة؟ الله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أستعذ بالله كيف؟ الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة. كيف نصلي؟ كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أمرنا بالاستعاذة، كيف نستعيذ؟ كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب العوذ، ومعنى طلب العوذ أي أن تطلب أن يعيذك الله من شر ما تحذر. إذن عندنا استغاثة واستعانة واستعاذة. أما الاستغاثة فأن تطلب من الله أن يغيثك، والاستعانة أن تطلب من الله العون على فعل الطاعة، والاستعاذة أن تطلب من الله أن يعيذك شر ما تخاف. ولذلك المرأة الصالحة ماذا قالت؟ امرأة عمران: وإني لما حملت بمريم، مريم الصديقة الطاهرة، ولعن الله اليهود الذين اتهموا الصديقة الطاهرة، فمريم الطاهرة الصديقة لما حملت بها أمها قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي أطلب منك أن تعيذها وأن تعصمها من الشيطان هي والذرية. نعم. إذن معنى أعوذ بالله أي أسألك وألتجئ إليك وأطلب منك العوذ يا رب أن تصرف عني سوء الشيطان وشره. ولذلك قال هناك: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ماذا تفعل؟ فاستعذ بالله. إذن الاستعاذة لها كيفيتان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقراء الزمان أهملوا هذه السنة فينبغي إحياؤه. أو تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. كل هذا ثبت في السنة. وتكلمنا عن حكم الاستعاذة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ فلا نعيد. ثم ابتداؤك القراءة في الصلاة أن تبتدئ بعد الاستعاذة بالبسملة، والاستعاذة والبسملة في الصلاة يكونان بالسر، الاستعاذة والبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، يكونان سرا. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر. زاد الإمام مسلم وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم لا يقرؤون أو لا يذكرون أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أول القراءة وآخرها. هذا الحديث في الصحيحين مع اختلاف بين لفظ الشيخين. المعنى أنك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن السنة أن تقرأها سرا، أن لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، أو أنها آية مستقلة، أو أنها ليست أصلا بآية؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قال بعضهم ليست بآية وإنما يتبرك بها وكتبت في المصاحف تبركا، وقال بعضهم هي آية مستقلة لا تدخل في العدد، وقال بعضهم بل هي آية من السورة، هي آية من السورة. والصحيح أنها آية، والصحيح أنها آية، ولذلك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد، فنزل عليه الوحي في صحيح مسلم، فقال: لقد نزلت علي سورة آنفة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وقال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. قال ابن تيمية: واتفق علماء العدد في القرآن على أن سورة الملك 30 آية مع الايه؟ مع بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود أنك لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وإنما تقرأها سرا لا تجهر بها ولا بالاستعاذة. فإن قرأت خارج الصلاة جهرت بالاستعاذة والبسملة، لكن في الصلاة لا تجهر بهما. جاء في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم، هذا ما يتعلق بالاستعاذة وما يتعلق بالبسملة.
والتعوذ،
وكل سورة في القرآن ابتدأت بالبسملة إلا سورة التوبة، سورة براءة، هي التي لم تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وما عدا ذلك القرآن 114 سورة، 113 منهم مبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة، فهذه السورة الوحيدة التي لم يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
والتعوذ والتأمين.
والتعوذ والتأمين سبق الكلام على حكم التأمين، إذا أمن الإمام فإيه؟ فأمنوا، سبق شرح ذلك، وتكلمنا عن موافقة المأمومين لماذا؟ للإمام في التأمين، سبق هذا.
وقراءة غير الفاتحة معها.
تمام، قراءة غير الفاتحة، ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر الفاتحة وسورة، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بالفاتحة فحسب. يعني في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين كان يقرأ الفاتحة ومعهما سورة، طيب، وفي الركعتين الأخريين يقرأ الفاتحة. وثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أنه ربما أيضا قرأ في الركعتين الأخريين بالفاتحة وسورة. كثير من الفقهاء يقولون لا يقرأ في الركعتين الأخريين إلا الفاتحة. نعم، قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، لكن ثبت أنه ربما قرأ في الركعتين الأخريين، فالسنة أن نفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، ولكن في الركعتين الأوليين استحباب قراءة السورة مع الفاتحة آكد وأبلغ. فإن قرأت في الركعتين الأخريين أحيانا لا حرج. وقد ثبت بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى المغرب فقرأ في الركعة الثالثة الفاتحة ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، أخرجه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وهذا يدل أنه لا بأس أن يقرأ في غير الركعتين الأوليين، لا بأس أن يقرأ شيء من القرآن أحيانا. نعم، جهرا كيف مغرب؟ لكن الراوي سمعه لأنه كان قريبا من أبي بكر، الركعة الثالثة تقرأ فيها سرا، لكن هو سمعه لقربه منه. زي أنت ما تصلي وراي وتسمعني مثلا في الركعة أقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة في المغرب سرا، لكن لقربك مني تسمع. واضح؟ هذا ما يتعلق بالنسبة للزيادة على الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن فما زاد فهو مستحب. جاءت رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن فصاعدا أو وسورة أو ما أشبه ذلك، وهذه الزيادة أعلها الإمام البخاري. نعم،
وقراءة غير الفاتحة معها،
قراءة غير الفاتحة ولو آية. نعم،
والتشهد الأوسط والأذكار الواردة،
تكلمنا عن التشهد الأوسط وتكلمنا عن الأذكار.
والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد.
أما أبو عبد الله الإمام أحمد فقد سئل عن الرجل يدعو في صلاته فقال أحمد بما ورد، يعني إيه؟ لا يتوسع. والأشبه أنه بما يسر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليختر أحدكم من الدعاء ما أعجبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ما بعد باب إيه؟
خصم مطفل الصلاة
مبتلات الصلاة، الباب اسمه
وعندي فصل،
حد عنده بواب باب؟ فصل
فصل. وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها.
نقف هنا إن شاء الله عند مبطلات الصلاة. طيب فين الأسئلة اللي عندك؟ وقبل الأسئلة نريد نقول هل عندكم أسئلة تتعلق في الدرس؟ أيوة يا محمد. إيش؟ أي نعم نسيت. وكان صلى الله عليه وسلم يشد بيديه على صدره، أخرجه ابن خزيمة بإسناد جيد، يشد يديه على صدره. واضح؟ نعم. لماذا لم نقل بالوجوب؟ طيب هذا يرد على القاعدة أو يرد على قاعدتنا، هل أمر النبي المسيء صلاته أن يقبض الإيه؟ معلش خلينا بدي الأول. ماشي أنت ألزمني في التأمين، لكن خلينا بدي الوقت، هل ذكر هذا في حديث المسيء؟ إذن ليست بواجبة. لماذا قلنا بوجوب التأمين؟ هذا سؤالك. أيوة لماذا قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه صلاة المنفرد، وهذا التأمين إنما جاء في صلاة المؤتمر، فيختلف هذا عن هذا. نعم. في الموضوع طبعا
في بعض الأئمة لا يجهرون بقول آمين.
الأحناف لا يجهرون بآمين. الحنفية إذا ما قرأ لا يؤمن المأمومون، هذا غلط، هذا خلاف السنة. قال الإمام غلط. لا غلط. كان حديث وائل ابن حجر عند أبي داود، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال جهر بآمين. وجاء أثر عن عطاء أنهم كانوا يجهرون في المسجد حتى يرتج المسجد بقول آمين. واضح؟ نعم. في الموضوع يا أخوانا ما وجدت، الحمد لله ماشي. ها يعني الشيخ واهم ولا ذاكر؟ ذاكر الحمد لله. لا قال ابن قال أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا آخرة، لكن غفلت وما كان ينبغي لك أن تسأل وقد بين لك. نعم. يأتي في السهل.
لو في مسجد في
لا ما تفتحوا أسئلة.
نفس الباب.
اسألوا في شيء ناقص في الموضوع وأنا غفلت إن أنا أذكر. ها شيء ناقص ما تسألوا في الموضوع. هذا فيه ضعف. فيه ضعف الذي جاء عن أبي هريرة فيه ضعف. فيه ضعف معلوم، قال إني أشبهكم صلاة برسول الله، فيه ضعف. نعم تفضل. لا السنة كما قلنا بس هو رفع اليدين هكذا قبل الركوع أو بعد الركوع. لا لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم، تلتمس ربنا يقوم يبتلي بعينه. الأدب أن تنظر إلى موضع الإيه؟ السجود انكسارا وتواضعا لله رب العالمين. لا ليس هكذا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. أما أنه لما يقول سمع الله من حمده يجعلون أيديهم على صيغة الدعاء، هذه بدعة غلط ما ثبت. ها أيوة قد قال قوم بالوجوب لكن لم يذكر في حديث المسيء. انتهى، مش هجاوبك، هتضحك عليا. وقد أعد حتى أفهم مرة أخرى. تمام تمام، ايوه انا مش فاهم، بعد الدرس فهمني اعتراضك، مش فاهم اعتراضك وجهه ايه. بعد الصلاة كلمني، ما في اشكال، ما فاهم الان كلامك. نعم جزاك الله خير. كيفية وضع اليدين، ايضا نسيت انه ربما صلى الله عليه وسلم وضع على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وربما قبض. طيب الهيئة الأولى أن يضع اليد على ظاهر كفه اليسرى والرسغ، الرسغ هذا المفصل آخر الكف، والساعد هذا، إذن اليد توضع على هذه المواضع الثلاثة، هذه كذا وضعنا على ظاهر اليسرى، وهذا الرسغ وهذا الساعد، تضح هكذا. إذن تضع يدك على ظاهر اليسرى وتمد أطراف أصابعك على الرسغ والماذا والساعد، هذه الهيئة الأولى الوضع. وربما قبض يده اليسرى بيده اليمنى هكذا، يقبض من المعصم، فهذا الوضع إما وضع وإما قبض. نعم ها أي قول تاني. تسمي بسم الله الرحمن الرحيم سرا، تسمي وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تقرأ سرا سرا. نعم يا طبعا لا، في الاستعاذة في خلاف، في خلاف على كل حال إن شاء الله يكفي، ما دام أنتم ما أتيتوناش بشيء جديد بس يكفي. هات عندك أسئلة. قصيدة البردة ورد المسعد من حديث ابن عباس. طيب تمام، احاديث المسح على الوجه، شوفوا حتى ما تقولوش الشيخ مهمل، شوفوا انا عامل ايه. الاحاديث اللي الشاب جابها لنا بتاعه المسح على الوجه اهي محتفظ بيها هي، فنضم ليها كده، والله ما عندي وقت عشان ابحثها، اسال الله التيسير. نعم سمعت حديثا ولا اعلم صحته من ضعفه، أعمل به أم أنتظر حتى أتحقق؟ لا، سل أهل العلم، سل أهل العلم، وإلا لا تعمل به حتى تتأكد أنه صحيح. احتج بعض العلماء بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع أحد الكفار على رهان فقال يجوز التعامل مع الكفار ببيع الخمر. نعم هذه فتوى قد ضربت أرجاء المعمورة من مفتي الجمهورية، وقد خالف السنة وخالف كتاب الله، أفتى مفتي الجمهورية بأنه يجوز التجارة مع الكفار ببيع الخمر، هذا غلط وباطل ومردود على قائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ولعن بائعها، ولم يفرق بين بيعها للمسلم وبين بيعها للكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذه قاعدة عند الأئمة وأهل العلم، وقال بهذا الشافعي وأحمد ومالك أنه لا يجوز بيع الخمر مطلقا لا للمسلم ولا للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله إذا حرم شيئا كالخنزير كالخمر كالأصنام كالميتة، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه قاعدة، كل ما حرم حرم التجارة فيه، فقد أخطأ المفتي عندما خالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه وأخذ منه كذا وكذا من الغنم، الحديث صحيح، وهذا قبل أن يحرم الرهان، وهذا قبل أن يحرم الرهان، كما جاء في بعض الروايات لما راهن أبو بكر على قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فراهن على سنين معلومة، قال الراوي وذلك قبل أن يحرم الرهان. لذلك لا ينبغي لأحد أن يعتمد على قول أحد إذا خالف كتاب الله أو خالف سنة رسول الله كائنا من كان. نعم. أنكر بعض أهل العلم أن نسمي الحجر بحجر إسماعيل. نعم، سبب إنكارهم قالوا لأنه قيل إن إسماعيل قد دفن في هذا الموضع فسمي حجر إسماعيل، فأنكر من أنكر من أهل العلم هذه التسمية بدعوى أن إسماعيل دفن في هذا الموضع، وهذا إنكار جيد وإن كانت غلبتنا التسمية. نعم. يقول ذكرت أن حكم الصلاة على النبي أنها مستحبة، وقد وجدت عن عمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وهو راوي الحديث أنهم قالوا بالوجوب، كيف الأسانيد إلى هؤلاء وقد ثبت عن عمر عند الموطأ ما يخالف قولك؟ ائتنا بالأسانيد وبعد ذلك يقول معك الكلام. هات الأسانيد، من روى؟ أنت صاحب السؤال؟ لا، ائتنا بالأسانيد وبعد ذلك يكون معك الكلام. نعم. يلا يا عبدو، يلا يا عبدو، انت نايم ليه؟ القبض قبض الكف مع الرسل هكذا، هذا هو القبض، الكف مع رسله. نعم. هيئة النزول إلى السجود على اليدين أم على الركبتين؟ تكلمنا في هذا؟ طيب، من يتعهد بتذكيري؟ واحد يتعهد الدرس الجاي يذكرني، مين؟ خلاص، تذكرني في الدرس الجاي أتكلم في هذه المسألة، اتفقنا؟ إيه؟ لا، خلينا بدي دلوقتي يا محمد. ها، ذكرت أن حفص ابن غياث ضعيف وهو ليس كذلك في حديث مجاهد. هناك راويان بشر وحفص، ويبدو أنه اختلط علي أحدهما بالآخر أو اشتبهت علي الأسماء، لكن الإسناد عن مجاهد إسناده صحيح، وهذا ننظر في. أما قد يكون اشتبه علي اسم باسم. نعم. طيب يكفي إن شاء الله الأسئلة بتاعتكم، ونشوف إحنا كم مضى من الوقت. اصبرن لا تعجلن، اصبر. فك عبد الرحمن البتاع ده عشان ما قطعش الزرار. خلاص الآن لكم ساعة وست دقائق. فين صاحب المناقشة اللي كان متبرع بالمناقشة في تحريك الإصبع؟ طيب اتفضل قوم، خليني بس أقلع الجلبية عشان أنا حران ليس إلا، حتى لا يذهب وهلك إلى شيء. بسم الله. والله يا أولاد حران، أحسن تقول الشيخ يعني هيدب خناقة. نعم، أنا ذكرت بارك الله فيك أخوكم اعتراضه بيقول في مسألة التحريك، يقول باختصار إنه الحديث شاذ، وهذه القرائن التي ادعيتها لا تكفي لقبول زائدة زائدة، هكذا تقول؟ جيد. أنت كنت معنا في الدرس؟ يعني أنت لم تحضر درس القرائن؟ أيوة جميل، يعني ما حضرتش القرائن. أنا الآن أقول لك لماذا قبلنا زيادة زائدة، وأعرض عليك هذه القرائن، فإن وافقتنا فقد اكتفينا خيرك وشرك، أو العكس، أو اكتفيت شرنا وخيرنا. أقول أولا، قد ثبت بالسند الصحيح عن مجاهد أنه قال تحريك الرجل أصبعه في الصلاة مقمعة للشيطان، إسناده صحيح عند ابن أبي شيبة يا أولاد ولا عبد الرزاق؟ عند عبد الرزاق، ثلاثة يغلبوا واحد. نعم، هذا ثبت عن مجاهد، وجاء في ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق السبيعي عن ابن عباس، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وكان اختلط. نعم، والقرينة الأخرى هو أن علماء الحديث لا أعلم أحدا أعل هذه الرواية بل بوبوا عليها. على سبيل المثال النسائي رحمه الله وابن خزيمة، مع أنه أشار إلى أن هذه اللفظة لم ترد إلا في حديث زائدة وبوب عليها، فلا أعلم أحدا من علماء الحديث أعل هذه الرواية، ونسب إلى أحمد القول بها وهو قول مالك. بعد ذلك زائدة قال فيه أحمد إذا جاءك الحديث عن زائدة فلا تسأل عن غيره، لأنه كان لا يعد الحديث أو السماع سماعا حتى يسمع الحديث ثلاث مرات، وقال أحمد إذا جاءك الحديث عن زائدة فلا تسأل عن غيره. هذه قرائن، وهو قول مالك وعمل أهل المدينة. ومن الأمور التي تجعل القلب يطمئن أن الإمام النسائي ذكر التحريك في سننه، مع أنه أورد تحته فقط حديث الإشارة. في قرينة أخرى ذكرناها؟ لا، في شيء ذكرناه؟ ذاك متكلم في أنه تابعه، لكن متروك، ذاك متروك متهم بالكذب اللي هو تابع زائدة، ولكن مخرج آخر عن عمر بن الخطاب وهو شديد الضعف فلا يحتج به. ها، في شيء ثاني ذكرنا من القرائن؟ هذا ما عندنا من القرائن. تذكرت أنه جاء في بعض الروايات من غير طريق زائدة قال فجعل يشير بأصبعه، فجعل يشير، ففيها إشعار بأنه ضمنها معنى التحريك. فإذا ضمت هذه القرائن أفادت ما ندعي أن زيادة زائدة صحيحة مقبولة. تمشي ولا تفكر ولا عند الجواب؟
أولا لماذا تحضر
زيادة بن عجلان ضعيفة، خالف الحفاظ، أي نعم صدوق يخطئ. ابن عجلان محمد ابن عجلان، أقول له محمد ابن عجلان صدوق يخطئ، وكل الجماعة الذين رووا حديث هذا قالوا يشير، وتفرد محمد ابن عجلان بقوله لا يحركها. قاله الشيخ مقبل وقاله بعض الأئمة القدامى وقواعد المحدثين معنا. معلش الآن أنا ما بتكلمش عن حديث زائدة، في عندنا الآن حديثان، حديث زائدة هذا حديث وائل بن حجر انتهينا منه، مفهوش الآن الكلام عليه. لا 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 ما فهمت قصدي، أنت الآن بتذكر محمد بن عجلان صحيح؟ لا يحركه. أنا أبين لي محمد بن عجلان صدوق يهم، اتفقنا؟ كل من روى الحديث عن ابن عمر في مسلم ومسند أحمد والسنن قالوا عن ابن عمر وأشار بأصبعه، تمام؟ ما أحد قال لا أشار بأصبعه لا يحركها. تفرد محمد بن عجلان وحكم الألباني على قوله لا يحركها، هذه اللفظة لم يتابع عليها، تفرد بها عن الثقات. يا حبيبي احنا قلنا امبارح كلمة، قلنا حتى الزيادة لو وافقت في المعنى وتفرد الراوي بها تكون شاذة، وضربت امس مثالين، انكم سترون ربكم عيانا، وانكم الثاني الحديث ايه لما قال فرض رسول الله زكاة الفطر، قلت امس في درس المصطلح ان السلف كانوا يحكمون بالشذوذ وان وافقت في المعنى، وضربت لك مثال امس، حتى لو قلنا ان زيادة ابن عجلان لا يحركها لا تنافي الاشارة، حتى من هذا المعنى كون محمد ابن عجلان يتفرد بقوله لا يحركها بهذه الزيادة بغض النظر وافقت في المعنى او خالفت، تفرده بلفظ دون سائر الجماعة دليل على وهمه. أيوة كذلك زائدة، لكن افترق زائدة عن ابن عجلان في ماذا؟ افترق في القرائن المدعاة، لذلك أصلا زيادة زائدة يرد عليها ما يرد على رواية ابن عجلان. طيب جميل، هات القرائن يا أخي ليس قول العلماء، القرائن تمام ما أقول لك فرق، أقول لك مقصود، ليس القرائن قول العلماء، متى قلنا قال به أحمد ومالك؟ أن أمر كان معروف عند السلف، كان معروفا عند السلف، مجاهد الآن تلميذ من؟ ابن عباس. طيب عاش معه كم سنة؟ كثير. ترى الآن أنت مجاهد وهذا ابن عباس وأنت تتعلم على يده السنة، ومات ابن عباس وأنت مجاهد عشت في زمن الصحابة، فجاءك سائل وسألك عن تحريك الإصبع، ماذا يفهم من هذا السؤال؟
إما أنه رأى ابن عباس أو أنه اكتفى بعد ابن عباس.
جميل، انت مجاهد وانا ابن عباس ومت، تجتهد في امر تعبدي بعد جيل الصحابة؟ جيد، اذا معنى ذلك ماذا؟ انك تأتي وتجتهد وتحرك اصبعك في وقت وعصر لا يعرفون هذا، هذا ممكن؟ يعني مجاهد هذا كان في زمن مين؟ الصحابة والتابعين، أفتى فتوى أنه تحريك الإصبع مقمعة للشيطان، وهو يرى كل من حوله لا يفعلون ذلك، وإنما هو كذا طلعت في راسه أنه يفعل ذلك. هذا ممكن؟ طيب بقى. ماشي خلاص قبلنا منك. إذن قد يرى من أنه لولا أنه رأى لما فعل. ترى رأى من؟ رأى ابن عباس ورأى جماعة كثر من الصحابة وهو حريص على الاتباع، فرأى في زمنه من يحرك ولم يرى الصحابة فرضا، ممكن افتراضا، هل يتصور هذا في مثل مجاهد في هذا التلميذ اللي تربى على ايد ابن عباس انه يرى الصحابة يفعلون فيترك او يتركون فيفعل؟ اذا حتما حتما جزمنا انه لو لم يرى الصحابة يفعلون ذلك لما افتى به اصلا فضلا ان يعمل به. يمكن؟
يمكن.
طيب يمكن ماذا؟ يأخذ بعضهم على بعض الإشارة. طيب وهمت؟ وهمت؟ يأخذ أي يأخذ أي يتابع بعضهم بعضا في الإشارة. بس أنت إحنا ما انتهينا من قرينة مجاهد. قرينة مجاهد الآن اتضحت ما تكفي. جيد ثواني بس أريحك أريحك واسمع منك. ما تكفي لكن تساعد، يعني ضعيف وضعيف ما يكفي، فجاء ثالث كفى، لكن فيها إشعار بأنها قرينة ولو ضعيفة أم أنها لا قرينة فيها أصلا؟ جميل، نسبة 20% أو 10%. نزلنا من طبقة مجاهد إلى قول مالك. مالك قال بهذا قبل أن يخلق الله زائدة، وهو عمل أهل المدينة. أنت تعلم أن مالك بن أنس كان يرد الحديث الصحيح إذا ماذا؟ إذا خالف عمل أهل المدينة. مثلا في الموطأ يقول في أحاديث هذا حديث وليس العمل عليه عندنا، ليس العمل على هذا الحديث عند فين؟ في المدينة. إذن ماذا تفهم أنت كطالب علم وأنت تعرف أصول مالك؟ أنه يرد الحديث الصحيح إذا لم يجري عليه عمل أهل المدينة. فماذا تفهم لما مالك يقول بهذا؟ أهو من عمل أهل المدينة أم لا؟ من عمل أهل المدينة أم لا؟ وأنا معذرة. الإمام مالك تعلم من أصوله أنه رد أحاديث صحيحة وقال فيها وليس العمل على ذلك عندنا، فيرد الحديث الصحيح إذا لم يكن جرى عليه عمل أهل المدينة. الإمام الشافعي رد عليه. الإمام مالك قال بالتحريك، دلك هذا على أنه عمل أهل المدينة أم لا؟ جيد. أهل المدينة في ذاك الزمان مالك أدرك من؟ الطبقة التي أدركها مالك. أنت تعلم مالك يروي عن نافع عن ابن عمر، إذن مالك أدرك أي جيل؟ جيد. فكيف ظهر هذا الأمر في زمن التابعين إن لم يكن له في السنة أصل؟ وكيف قال به مجاهد؟ الآن زدنا نسبة قرينة مجاهد ولا ما زادت؟ إطلاقا إطلاقا ما زادت. ما في مشكلة. أنا بسأل، قلنا مجاهد 10% عمل أهل المدينة، زود النسبة. جيد.
أولا هل الإمام مالك روى يحركنا في موطنه؟
لا طبعا.
إذا هو روى الإشارة
جيد.
وقال التحريم
جيد.
إذا قد نفهم أن التحريم معناه الإشارة
جيد. لماذا حرك أبو عبد الله؟ لماذا أهل المدينة جرى عملهم على التحريك؟ المالكية ما يقولون بالرفع، المالكية نصوا على أن مالك نص على تحريك الإصبع وأنكر ذلك الشافعية. والمالكية يتفقون على الإشارة، كل المذاهب الأربعة على الإشارة، لكن المالكية ذكروا التحريك والحنفية قالوا لا تحريك. أنا الآن أقول لماذا اشتهر هذا في عمل أهل المدينة؟ فقال به مالك. ولماذا قال به مجاهد؟ هذه قراء يا أخي. على كل حال، أيوة، طريقها أبو خالد الأحمر سيء الحفظ. لا تظن، أنا واثق كما أراك أنت، فقد رواها، اصبر علي أجيب لك، أنا ساعدك أساعدك. فقد رواها من طريق أبي الأحمر، إيه، من طريق أبي خالد الأحمر عن هشام عن أبيه أنه كان يشير بأصبعه لا يحركها. هذا الأحمر صدوق سيء الحفظ، فما ينفعك؟ ذاك حديث. لا. أنا شوف الفرق بيني وبينك، سواني أنا نجيت زائدة بإسناد صحيح، وانت عاوز تنجي ابن عجلان باسناد ضعيف. يا حبيبي، ابو خالد الاحمر هذا صدوق سيء الحفظ، لابد ان يتابع. يا حبيبي يا نور عيني، ابو الاحمر هو اللي رواها. هذا ابو خالد الاحمر صدوق، كان رجلا صادقا في نفسه، ما يتعمد الكذب، لكنه كان سيء الحفظ.
يا شيخ، انت جبت زائدة هو الوحيد الذي قال اختصاص مثل الثوري وشعبة والنهدريس وغيرهم كثير، حوالي 15 طب زائدة.
ال 15 ليس كلهم ذكر الإشارة، الذي ذكر ليس كل ال 15 كما ذكر اليماني تلميذ الشيخ مقبل، لا غلط، بعضهم ذكره، ليس الخمستاشر ذكروا الإشارة. طيب ماشي جيد، ما خلاف. شوف الآن، أنا نجيت زائدة بإسناد قوي، وإنت عاوز تنجي ابن عجلان بإسناد هو إلى الضعف أقرب.
وإلى الأصل الحديث الصحيح المحفوظ أقرب.
سؤال، اطمأننت لذلك؟ عض عليه بالنواجد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان متما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. انتهينا من ذلك والحمد لله، وتكلمنا في الدرس السابق عن التسليم وعن كيفيته وما يتعلق به من أحكام. ثم الإمام الشوكاني العالم الفقيه الرباني جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا قال: وما عدا ذلك فسنن. وقلت إن هذا الإطلاق فيه نظر، بل هنا بعض الأمور الواجبة والتي اعتبرها الإمام الشوكاني من السنن، وتكلمنا في بعضها ونكمل اليوم إن شاء الله. قال: وما عدا ذلك، أي ما عدا ما ذكره، فسنن، أي مستحبات، إن فعلها الإنسان في صلاته أجر على ذلك، وإن تركها صحت صلاته ولا إثم عليه. فبدأ الآن الشيخ رحمة الله عليه يعدد تلك السنن التي هو يراها من السنن. نعم.
وهي الرفع في المواضع الأربعة،
هذا أول شيء ذكره من السنن، رفع اليدين في المواضع الأربعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يرفع يديه في الصلاة في أربعة مواضع، فكان يرفع يديه عند الدخول في الصلاة، وأظن تكلمنا عن كيفية هيئة اليدين في الرفع، تكلمنا عن ذلك ولا لا؟ تمام، تكلمنا عنها عرضا. كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في أربعة مواضع: أولا عند الدخول في الصلاة في تكبيرة الإحرام، وعند القيام من الركوع، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من الركعتين. هذه أربعة مواضع ثبت في الصحيحين من أوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، جاء من حديث ابن عمر ومن حديث أبي مالك الحويرث وغيرهما رضي الله عنهم جميعا. وهذا الرافع ذكر الصحابة رضي الله عنهم في وصفه، ذكروا هيئتين، فبعضهم قال كان يرفع يديه حذو منكبيه، وقال بعضهم في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه حذو أذنيه، أو قال وائل حذو أذنيه، وقال غيره حذو منكبيه، ولا تعارض، لأن هذا الاختلاف كما قلنا من اختلاف الإيه؟ التنوع، أنه تارة ربما رفع يديه حذو منكبيه بأن يجعل يديه أمام منكبيه هكذا، وربما رفع يديه حذو أذنيه هكذا. وقال بعض الصحابة في وصف الرفع أنه صلى الله عليه وسلم لا يضم أصابع يديه ولا يفرجهما، المقصود أن تبقى اليدان على طبيعتهما لا يتكلف. ونحن نرى في كثير من إخواننا الشباب الذين ينتسبون إلى السنة أنهم ربما يتكلفون الهيئة بتكلف زائد، مثلا تجد بعض الشباب إذا رفع يديه في الصلاة يخشب يديه كأنهما حديد، هذا نعيش من سنين طويلة هكذا، وترك أنه يؤدي تحية عسكرية الله أكبر ويرشد بعض الإيديه وعض الضر، هذا تكلف، هذا تكلف. وكل تكلف في العبادة بدعة. طيب، هذا من التكلف. طيب، ونرى بعض الشباب يرفع يديه ثم يحطهما ثم يقبض، يعني ما يكبر ويضع يديه على صدره مباشرة، وإنما يرفع يديه ثم يخفضهما يرسلهما ثم يرجع ويقبضهما، وهذا حديث جاء ولكنه ضعيف منكر، تفرد به بعض الضعفاء ولم يتابع عليه، بل كل الرواة الثقات إنما ذكروا الرفع ولم يذكروا أنه يرسل ثم يضع. انظروا كيف تدخل البدع. إذن كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، لا يتكلف ذلك، لا يتكلف في ذلك الرفع ما يتكلفه كثير من الشباب، حتى من الذين ينتسبون للسنة وينتسبون لأهل الحديث، وما رأيت كثيرا من علماء السنة يفعلون ذلك، إنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يرفع يديه حالة التكبير، لا يضم أصابعه ولا يفرجها، إنما تبقى يديك على طبيعتهما، وأن تجعل باطن كفيك إلى جهة القبلة، لأن بعض الناس يرفعون أيديهم ويجعلون طرف اليد إلى جهة القبلة هكذا، لا، وبعض الناس يتكلفون ويجعل إبهاميه عند شحمة أذنيه هكذا، هذا تكلف ما ثبت. حتى ذكر بعض المتأخرين من فقهاء المذاهب قال لا بد أن يصيب بإبهاميه شحمتي الأذن، وهذا غلط، ما جاء عن الأئمة، ما جاء عن أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، هذا تكلف. كل هذا مما دخل في هيئات العبادة التي يجب أن لا نتكلف فيها. نعم. ثم فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة حذو منكبيه هكذا، وتارة حذو أذنيه هكذا، جاء باسطا كفيه ونافرا أصابع يديه ليس بقابضهما ولا مفرقهما هكذا، كطبيعتك التي أنت عليها، وتستقبل بباطنهما جهة القبلة. إذن السنة الرفع هكذا تارة وهكذا تارة، هكذا صحة السنة في الأحاديث الصحيحة. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما قلت في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وكان ربما كبر ثم رفع، وربما رفع ثم كبر، وربما قرن بينهما، هكذا ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة. ربما رفع قبل أن يكبر هكذا الله أكبر، فيجعل رفع اليدين قبل التكبير، وربما كبر قبل أن يرفع هكذا الله أكبر، وربما قرن بين التكبير والرفع الله أكبر. أنا حقيقة ما عندي بحث مستقل في المسألة، لكن هكذا ذكر الشيخ، فليحرر هذا وليراجع من باب الاستفادة. نعم. المقصود، ثم كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من اثنتين، يعني إذا قام من التشهد الأوسط، كبر انت لك عندي فكرني اذا استين مانجا نسيت الدكتة منه طبعا عشان في المسجد لا يجوز بس بقى فكرني لسه دلوقتي هو فاكر اصل من يومين واخدين من عنده مانجا من يومين مناسي نسيت وهو بيستحي فمش عايز يقول. طيب يقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام من اثنتين كبر ورفع يديه. إذا قام من اثنتين يعني إذا قام من التشهد الايه الأوسط كما روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كبر ورفع يديه. ومعنى قوله رضي الله عنه إذا قام إذا أراد أن يقوم كقول ربنا جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ما المراد إذا قمتم هنا؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذن ليس المعنى أنه إذا قام كبر أي أنه يقوم للثالثة فيكبر بعد أن يقوم، هذا لا أعلم قائلا به من أهل العلم، إنما الذي أعرفه عن أهل العلم أنه ينبغي أن يكبر مع الانتقال، مع إرادة الحركة، مع الشروع في الحركة، فإذا ما أراد أن يقوم يكبر ورفع يديه. فظاهر رواية ابن عمر مع شرح الحافظ المحدث ابن حجر أن رفع اليدين يكون حالة الجلوس، لا أنك ترفع إذا قمت إلى الثالثة وأنت قائم، بمعنى أنك تكبر وأنت جالس وترفع يديك قبل أن تستتم قائما. هذا هو الظاهر من رواية ابن عمر ثم من شرح الحافظ العلامة المحدث ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع في كل خفض ورفع، لكن لم يكن هذا من هديه في الغالب، إنما كان الغالب من هديه أنه يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة. لكن جاءت روايات بأسانيد جيدة من طريق وائل بن حجر وآثار في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة بأسانيد جيدة من فعل الصحابة والتابعين أنه ربما كانوا أحيانا يرفعون أيديهم في كل خفض ورفع، بمعنى أنه يرفع يديه في هذه المواطن الأربع، وإذا أراد أن يسجد كبر ورفع يديه، وإذا قام من السجود رفع يديه، وإذا سجد رفع يديه، وإذا قام للركعة الثانية رفع يديه، بمعنى أنك في كل خفض ورفع من القيام للسجود، من السجود للجلوس، من الجلوس للسجود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. وصح بذلك الإسناد فعلى العين والرأس. ولكن ينبغي لطلبة العلم كما سمعنا من بعض العلماء كان يوصي ويقول انشر السنة بين الناس كرمية حجر في نهر. انت الان قف معك حجر ورميت هذا الحجر في الترعة اللي عندنا دي، ايش اللي تطلع الدوائر، الكبيرة ولا الصغيرة؟ الصغيرة ولا الكبيرة؟ تخرج الدوائر الصغيرة ثم تبدأ تتسع شيئا فشيئا. ف فلا ينبغي لطلاب العلم أن يهملوا حكمة الدعوة وأن يفجئوا الناس بأشياء من السنن وإن كانت ثابتة دون أن يمهدوا لها حتى يقبلها الناس ولا تنفر قلوبهم. ليس معنى ذلك إهمال السنة، لا. تذكرون حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بهدم الكعبة ولأسستها على قواعد إبراهيم ولأدخلت الحجر في البيت، لأن حجر إسماعيل الأصل أنه من إيه؟ الأصل أنه من الكعبة. ولما جاءت قريش لتبني الكعبة قصرت بهم نفقة الحلال، فلم يجدوا ما يكفي لإدخال الحجر أو إرجاع الحجر إلى موضعه أنه من الكعبة، ففصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحب أن يدخله لكن خشي من المفسدة. وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها في الدعوة إلى الله، إذا صح عندك الأمر ينبغي أن لا تهمله وأن تنشره، ولكن تتدرج وترفق بالناس حتى تقبل هذه السنة بأقل ما يمكن، بأقل ما يمكن من المفاسد. المقصود هذا ما يتعلق برفع اليدين. وقد أنكر الرفع الأحناف قديما وحديثا، حتى اشتد عليهم قديما بعض علماء الحديث، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة بلغت مبلغ التواتر في المعنى، ومع ذلك لا يقول بها الأحناف. وهذا من شؤم التقليد ومن شؤم التعصب للرجال. فأبو يوسف تلميذ أبي حنيف رحمه الله لما لقي مالك بن أنس، وكان الإمام مالك رحمه الله يرد على الإمام أبي حنيفة في مسائل تخالف السنة، فتناظر أبو يوسف ومالك بن أنس، فاحتج مالك عليه بالحديث، فقال الإمام أبو يوسف كلمته المشهورة: رحم الله صاحبي، يقصد الإمام أبا حنيفة، لو كان حيا لرجع كما رجعت. احنا عشنا في بلاد باكستان، البلاد اللي هناك، فلا يمكن ان ترى احدا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى. وربما كان بعض اهل الحديث وهو العلامة المحدث عبد الحق الهاشمي، وهو عالم من علماء الحديث من أهل الهند، يقول: كنت ألبس العباءة وأرفع يدي داخل العباءة حتى لا يروني. يلبس العباية ويتجلل بها ويرفع يديه. الله يرحم الشيخ عبد الحق الهاشمي، إمام محدث جليل رحمة الله عليه. لذلك ينبغي الإنسان أن يسلم عنقه لرسول الله. ورحم الله الإمام ابن خزيمة إمام الشافعية في زمنه، فكان له قولا من أروع الكلمات، كان يقول: أنا عبد لحديث رسول الله، أنا عبد لحديث رسول الله. هذه المواضع هي التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب شأن علماء الأحناف لا سيما الذين جاءوا بعد زمن الأئمة الأولين، من عجيب شأنهم أنهم يرفعون أيديهم في صلاة الجنازة في الأربع تكبيرات، وأنهم يؤكدون ذلك مع أنه خلاف السنة، كما سنبين هذا في وقته إن شاء الله. فهناك يتعصبون لرفع أيديهم فيما لم يثبت في السنة، وهنا يهملون تلك السنة تعصبا وتقليدا للإمام رحمة الله عليه. ولا شك أن الأئمة براء من ذلك، إنما جاء من جاء من بعدهم وتعصب. ولذلك قال الإمام أحمد: رأي الشافعي عندي رأي، وقول فلان عندي رأي، وقول الأوزاع عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار، وإنما الحجة في الآثار. نعم.
وهي الرفع في المواضع الأربعة.
بقي مسألة، هل هذا الرفع واجب أم مستحب؟ جماهير أهل العلم على أنه مستحب، وهو الصواب إن شاء الله على القاعدة المضطردة التي نجري عليها، وهي أن هذا لم يذكر في حديث المسيء صلاته. نعم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفع، إنما غاية ما جاء هو فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رفعت أصبت السنة، وإن لم ترفع صحت صلاتك، ونقص من صلاتك من الخير بقدر ما تركت من الخير الذي ثبت في السنة، وإن كانت الصلاة صحيحة. نعم.
وهي الرفع في المواضع الأربعة، والضم والتوجه بعد التكبيرة.
أما الضم فيقصد الإمام بالضم وضع اليمنى على اليسرى، يقصد ذلك رحمه الله أن وضع اليمنى على اليسرى من المستحبات في الصلاة. وثبت الأمر بذلك في صحيح البخاري: كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم. في البخاري: كان الناس يؤمرون، وهذا إذا أطلق عند الأصوليين أو عند جمهور الأصوليين، إذا قيل أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، فالأصل أن الآمر بذلك أو الناهي عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، له حكم الرفع، أي أنه يعتبر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في غير البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إن معاشر الأنبياء، إذن وضع اليمنى على اليسرى هذا من الهدي القديم، من هدي الأنبياء في صلاتهم، أنهم كانوا يصلون بوضع اليمنى على اليسرى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وجاء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه لما قدم من اليمن، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فرآه عليه الصلاة والسلام وقد أخذ بيمينه على شماله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من أصحابه وقد وضع شماله على يمينه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى ووضعها على شماله. هذا الوضع أمر تعبدي، وفيه معنى المذلة والاستكانة، فيه معنى المذلة والاستكانة. ولذلك من أكبر الغلط إنه بيجي مسؤول فتجد الناس يستقبلونه، ربما تجد بعض الناس ماذا يفعل؟ يضع اليمنى على اليسرى. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذه مذلة إنما هي لله عز وجل. بل الوقوف نفسه، الوقوف على هيئة التذلل والاستكانة أو الثبات، هذه عبادة. ولذلك قال وقوموا لله قانتين. وأذكر من أكثر من 20 سنة كنا في مكة، وكان الشيخ ابن باز مفتي الديار السعودية، الذي قال عنه الدكتور فؤاد مخيمر، لما مات ابن باز سئل الدكتور فؤاد مخيمر رئيس الجمعيات الشرعية في مصر عن الشيخ ابن باز، قال هو مجدد الفقه في هذا الزمان، هو مجدد الفقه في هذا الزمان، وكان بينهما علاقة حميمة، وكان كثيرا ما يذهب إلى الشيخ ابن باز الدكتور فؤاد رحمة الله عليه وأسكنه الله الجنة. فلما سئل عن الشيخ ابن باز قال هو مجدد الفقه في هذا الزمان. المقصود، فسئل الشيخ ابن باز وكان الحرس الشرطة خلفه، فسئل وجاله سؤال يقول سؤال: ما حكم تحية العلم الكويتي؟ يعني ايش؟ هل يجوز ان احنا نقف في تحية العلم بتاع الكويت؟ فقال ابن باز الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم بدعة، والسعودي كذلك بدعة، والسعودي كذلك. الشرطة اللي واقفين الضباط قعدوا ايه؟ ايه تحية العلم؟ الدولة تاخد شعار، تاخد علم، ما في مانع، لكن لا يعبد ولا يعظم. قال تحية العلم الكويتي بدعة، والسعودي كذلك. ليش الفرق؟ كويتي مصري سعودي. ها، إذن هذه الهيئة هيئة التذلل والانكسار، لا تكون إلا لله، لا تكون إلا لله. نعم. وهذه الهيئة قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر أخذ بيمينه على شماله، ولا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب لمن دخل في الصلاة أن يقبض بيمينه على شماله. جاء في هذا حديث البخاري وحديث وائل بن حجر وحديث إن معاشر الأنبياء وفعل النبي، كل هذا صح. أيضا رجعنا إلى شؤم التقليد، لكن هذه المرة ليس عند الأحناف، هذه المرة عند المالكية. فأنت إذا ذهبت إلى بلاد المغرب، موريتانيا، المغرب، تونس، هذه المناطق، فهم هناك يأخذون بالمذهب المالكي. والمذهب المالكي يرى جمهور المالكية الإرسال، لا توضع اليمنى على اليسرى. ربما من حج أو ذهب إلى العمرة ورأى أهل المغرب يرى أنهم، وكذلك الإباضية في عمان يرى أنهم يكبرون فيرسلون، لا يقبضون، لا يضع اليمنى على اليسرى. فين؟ في المنوفية بيعملوا كذا. يمكن هناك عندهم مثلا أخذوا هذا عن علماء المالكية. نعم. الإمام مالك دعي إلى فتنة ليس الآن مجالها، فثبت فيها ثبوت العلماء، فسجن وضرب حتى كسرت أضلاع يديه. فكان إذا صلى ربما أرسل، لأنه معذور. ماذا فعل في الموطأ؟ الموطأ هذا تأليف الإمام مالك، بوب عليه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ده مين اللي عمل كذا؟ الإمام مالك بوب على هذا الحديث كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى، فبوب عليه على هذا الحديث الذي هو عند البخاري وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فلما جاء من بعده وجاءت رواية عن مالك في الإرسال فيما ينسب إليه، عندئذ ماذا فعلوا؟ تعصبوا لمالك، مع أن الإمام مالك بن أنس هو الذي بوب في الموطأ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذه خطورة التقليد في الفقه أو في العقائد لمن استطاع أن يبحث عن السنة. نحن لا نريد الناس كلهم علماء يعرفون الصحيح أو غيره، لا، لكن إذا أمكنك أن تعرف السنة فلماذا تتركها؟ لماذا تترك السنة؟ طيب، وهذا الإرسال غلط، وإن كان لا يضر بالصلاة لكنه خلاف السنة. وقد قال بعض أهل العلم بوجوب وضع اليمنى على اليسرى، لأن الأمر قد ثبت بذلك كما جاء في الحديث، إلا أننا نرجع إلى ما قلنا في حديث المسيء صلاته. فالأصل عند جماهير العلماء استحباب ذلك. أما بعد الرفع من الركوع، فإخواننا ومشايخنا في الحجاز يرون وضع اليدين أيضا بعد الرفع من الركوع، ويتمسكون بالأدلة العامة. كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وإلى آخره. ولعلنا نتكلم عن المسألة في وقت آخر. نعم، ماشي.
وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة.
انتهينا من الضم، ماذا يقصد بالتوجه بعد التكبيرة؟ ما سبق شرحه اللي هي دعاء الاستفتاح، أظن سبق الكلام عليه. نعم، هو الشيخ يرى أنه سنة، خالفنا الشيخ قلنا أنه واجب، والحجة في الوجوب ماذا؟ أنه ذكر في حديث المسيء صلاته. بما تيسر لك بأي دعاء من أدعية الاستفتاح التي ثبتت في السنة، منها أثر عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، جدك يعني إيه؟ قدرك وعظمتك وغناك، كما قال هناك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع الغني غناه، لا ينفعه غناه عندك، وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. كذلك اللهم باعد بين، وما ثبت من أدعية الاستفتاح بأيها استفتحت أجزاء عن كذلك.
والتعوذ والتأمين،
والتعوذ أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، ما ثبت حسب علمي، إنما الثابت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ذكروا الكبر والشعر والتخبط عند الايه؟ عند الموت. هذا معنى من همزه ونفخه ونفثه، الكبر والشعر وعند موت الإنسان يتخبطه الشيطان. إنما الاستعاذة المجردة عند الغضب، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فغضب الرجل فقال صلى الله عليه وسلم أما إني أو أما إنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الاستعاذة المجردة وهي قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط هذا في حال الغضب. وأما إذا أردت أن تقرأ القرآن فإن الأصل أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما معنى الاستعاذة؟ الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أستعذ بالله كيف؟ الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة. كيف نصلي؟ كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أمرنا بالاستعاذة، كيف نستعيذ؟ كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب العون. ومعنى طلب العون أي أن تطلب أن يعيذك الله من شر ما تحذر. إذن عندنا استغاثة واستعانة واستعاذة. أما الاستغاثة فأن تطلب من الله أن يغيثك، والاستعانة أن تطلب من الله العون على فعل الطاعة، والاستعاذة أن تطلب من الله أن يعيذك شر ما تخاف. ولذلك المرأة الصالحة ماذا قالت؟ امرأة عمران، وإني لما حملت بمريم، مريم الصديقة الطاهرة، ولعن الله اليهود الذين اتهموا الصديقة الطاهرة. فمريم الطاهرة الصديقة لما حملت بها أمها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي أطلب منك أن تعيذها وأن تعصمها من الشيطان هي والذرية. نعم. إذن معنى أعوذ بالله أي أسألك وألتجئ إليك وأطلب منك العوذ يا رب أن تصرف عني سوء الشيطان وشره. ولذلك قال هناك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ماذا تفعل؟ فاستعذ بالله. إذن الاستعاذة لها كيفيتان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقراء الزمان أهملوا هذه السنة فينبغي إحياؤه. أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، كل هذا ثبت في السنة. وتكلمنا عن حكم الاستعاذة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ فلا نعيد. ثم ابتداؤك القراءة في الصلاة أن تبتدئ بعد الاستعاذة بالبسملة، والاستعاذة والبسملة في الصلاة يكونان بالسر. الاستعاذة والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يكونان سرا، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر، زاد الإمام مسلم وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم لا يقرؤون أو لا يذكرون أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أول القراءة وآخرها. هذا الحديث في الصحيحين مع اختلاف بين لفظ الشيخين. المعنى أنك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن السنة أن تقرأها سرا، أن لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، أو أنها آية مستقلة، أو أنها ليست أصلا بآية؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قال بعضهم ليست بآية وإنما يتبرك بها وكتبت في المصاحف تبركا، وقال بعضهم هي آية مستقلة لا تدخل في العدد، وقال بعضهم بل هي آية من السورة، هي آية من السورة. والصحيح أنها آية، والصحيح أنها آية، ولذلك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد، فنزل عليه الوحي في صحيح مسلم، فقال لقد نزلت علي سورة آنفة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وقال من القرآن سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. قال ابن تيمية واتفق علماء العدد في القرآن على أن سورة الملك 30 آية مع الايه؟ مع بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود أنك لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وإنما تقرأها سرا لا تجهر بها ولا بالاستعاذة. فإن قرأت خارج الصلاة جهرت بالاستعاذة والبسملة، لكن في الصلاة لا تجهر بهما. جاء في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم، هذا ما يتعلق بالاستعاذة وما يتعلق بالبسملة.
والتعوذ،
وكل سورة في القرآن ابتدأت بالبسملة إلا سورة التوبة، سورة براءة هي التي لم تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وما عدا ذلك القرآن 114 سورة، 113 منهم مبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة، فهذه السورة الوحيدة التي لم يبتدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
والتعوذ والتأمين،
والتعوذ والتأمين سبق الكلام على حكم التأمين إذا أمن الإمام فإيه فأمنوا، سبق شرح ذلك، وتكلمنا عن موافقة المأمومين لماذا؟ للإمام في التأمين، سبق هذا. أي نعم.
وقراءة غير الفاتحة معها.
تمام، قراءة غير الفاتحة، ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر الفاتحة وسورة، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بالفاتحة فحسب. يعني في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين كان يقرأ الفاتحة ومعهما سورة. طيب، وفي الركعتين الأخريين يقرأ الفاتحة، وثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أنه ربما أيضا قرأ في الركعتين الأخريين بالفاتحة وسورة. كثير من الفقهاء يقولون لا يقرأ في الركعتين الأخريين إلا الفاتحة. نعم قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، لكن ثبت أنه ربما قرأ في الركعتين الأخريين، فالسنة أن نفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، ولكن في الركعتين الأوليين استحباب قراءة السورة مع الفاتحة آكد وأبلغ. فإن قرأت في الركعتين الأخريين أحيانا لا حرج. وقد ثبت بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى المغرب فقرأ في الركعة الثالثة الفاتحة ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، أخرجه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وهذا يدل أنه لا بأس أن يقرأ في غير الركعتين الأوليين، لا بأس أن يقرأ شيء من القرآن أحيانا. نعم جهرا كيف مغرب، لكن الراوي سمعه لأنه كان قريبا من أبي بكر، الركعة الثالثة تقرأ فيها سرا، لكن هو سمعه لقربه منه. زي أنت ما تصلي وراي وتسمعني مثلا في الركعة أقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة في المغرب سرا، لكن لقربك مني تسمع. واضح؟ هذا ما يتعلق بالنسبة للزيادة على الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فما زاد فهو مستحب. جاءت رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن فصاعدا أو وسورة أو ما أشبه ذلك. وهذه الزيادة أعلها الإمام البخاري. نعم.
وقراءة غير الفاتحة معها،
قراءة غير الفاتحة ولو آية. نعم.
والتشهد الأوسط والأذكار الواردة،
تكلمنا عن التشهد الأوسط وتكلمنا عن الأذكار. نعم.
والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد.
أما أبو عبد الله الإمام أحمد فقد سئل عن الرجل يدعو في صلاته فقال أحمد بما ورد، يعني إيه؟ لا يتوسع. والأشبه أنه بما يسر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليختر أحدكم من الدعاء ما أعجبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ما بعد باب إيه؟
خصم مطبل الصلاة
مبتلات الصلاة الباب اسمه. حد عنده بواب باب؟ فصل.
فصل. وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها.
نقف هنا إن شاء الله عند مبطلات الصلاة. طيب فين الأسئلة اللي عندك؟ وقبل الأسئلة نريد نقول هل عندكم أسئلة تتعلق في الدرس؟ أيوة يا محمد. ايش؟ أي نعم نسيت. وكان صلى الله عليه وسلم يشد بيديه على صدره، اخرجه ابن خزيمة باسناد جيد. يشد يديه على صدره. واضح؟ نعم. لماذا لم نقل بالوجوب؟ طيب، هذا يرد على القاعدة أو يرد على قاعدتنا، هل أمر النبي المسيء صلاته أن يقبض الإيه؟ معلش خلينا بدي الأول. ماشي، أنت ألزمني في التأمين، لكن خلينا بدي الوقت، هل ذكر هذا في حديث المسيء؟ إذن ليست بواجبة. لماذا قلنا بوجوب التأمين؟ هذا سؤالك. أيوة، لماذا قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه صلاة المنفرد، وهذا التأمين إنما جاء في صلاة المؤتمر، فيختلف هذا عن هذا. نعم. في الموضوع تفضل.
إذا أمن الإمام فمن وثق تكليف الحديث، في بعض الأئمة لا يجهرون بقول آمين.
الأحناف لا يجهرون بآمين. الحنفية إذا ما قرأ لا يؤمن المأمومون، هذا غلط، هذا خلاف السنة. قال الإمام غلط. لا غلط. كان حديث وائل ابن حجر عند أبي داود، كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال جهر بآمين. وجاء أثر عن عطاء أنهم كانوا يجهرون في المسجد حتى يرتج المسجد بقول آمين. واضح؟ نعم. في الموضوع يا أخوان. ما وجدت؟ الحمد لله. ماشي. ها. يعني الشيخ واهم ولا ذاكر؟ ذاكر الحمد لله. لا، قال ابن قال أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا آخرة، لكن غفلت وما كان ينبغي لك أن تسأل وقد بين لك. نعم. يأتي في السهر.
لو في مسجد في
لا ما تفتحوا أسئلة.
نفس الباب.
اسألوا في شيء ناقص في الموضوع وأنا غفلت إن أنا أذكر. ها. شيء ناقص ما تسألوا في الموضوع. هذا فيه ضعف الذي جاء عن أبي هريرة فيه ضعف معلوم، قال إني أشبهكم صلاة برسول الله، فيه ضعف. نعم. تفضل. لا، السنة كما قلنا بس هو رفع اليدين هكذا قبل الركوع أو بعد الركوع. لا لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم، تلتمس ربنا يوم يبتلي بعينه. الأدب أن تنظر إلى موضع الإيه؟ السجود انكسارا وتواضعا لله رب العالمين. ليس هكذا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. أما أنه لما يقول سمع الله من حمده يجعلون أيديهم على صيغة الدعاء، هذه بدعة غلط ما ثبت. ها. أيوة، قد قال قوم بالوجوب لكن لم يذكر في حديث المسيء. انتهى، مش هجاوبك، اضحك عليا. وقد اعد حتى افهم مرة اخرى. تمام. ايوه انا مش فاهم بعد الدرس فهمني اعتراضك، مش فاهم اعتراضك وجهه ايه. بعد الصلاة كلمني ما في اشكال، ما فاهم الان كلامك. نعم جزاك الله خير. كيفية وضع اليدين، ايضا نسيت انه ربما صلى الله عليه وسلم وضع على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وربما قبض. طيب الهيئة الأولى أن يضع اليد على ظاهر كفه اليسرى والرسغ، الرسغ هذا المفصل آخر الكف، والساعد هذا. إذن اليد توضع على هذه المواضع الثلاثة، هذه كذا وضعنا على ظاهر اليسرى، وهذا الرسغ وهذا الساعد، تضح هكذا. إذن تضع يدك على ظاهر اليسرى وتمد أطراف أصابعك على الرسغ والماذا والساعد، هذه الهيئة الأولى الوضع. وربما قبض يده اليسرى بيده اليمنى هكذا، يقبض من المعصم، فهذا الوضع إما وضع وإما قبض. نعم ها أي قول تاني. تسمي بسم الله الرحمن الرحيم سرا، تسمي وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تقرأ سرا سرا. نعم يا طبعا لا في الاستعاذة في خلاف على كل حال يكفي إن شاء الله، يكفي ما دام أنتم ما أتيتوناش بشيء جديد، بس يكفي. هات عندك أسم قصيدة البردة. ورد المسح على الحديث ابن عباس. طيب تمام، احاديث المسح على الوجه، شوفوا حتى ما تقولوش الشيخ مهمل، شوفوا انا عامل ايه. الاحاديث اللي الشاب جابها لنا بتاعه المسح على الوجه اهي محتفظ بيها اهي، فنضم ليها كده، والله ما عندي وقت عشان ابحثها، اسال الله التيسير. نعم سمعت حديثا ولا اعلم صحته من ضعفه، أعمل به أم أنتظر حتى أتحقق؟ لا، سل أهل العلم، سل أهل العلم، وإلا لا تعمل به حتى تتأكد أنه صحيح. احتج بعض العلماء بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع أحد الكفار على رهان فقال يجوز التعامل مع الكفار ببيع الخمر. نعم هذه فتوى قد ضربت أرجاء المعمورة من مفتي الجمهورية، وقد خالف السنة وخالف كتاب الله، أفتى مفتي الجمهورية بأنه يجوز التجارة مع الكفار ببيع الخمر، هذا غلط وباطل ومردود على قائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر ولعن بائعها، ولم يفرق بين بيعها للمسلم وبين بيعها للكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم: وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذه قاعدة عند الأئمة وأهل العلم، وقال بهذا الشافعي وأحمد ومالك أنه لا يجوز بيع الخمر مطلقا لا للمسلم ولا للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا حرم إذا حرم شيئا كالخنزير كالخمر كالأصنام كالميتة، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه قاعدة، كل ما حرم حرم التجارة فيه، فقد أخطأ المفتي عندما خالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه وأخذ منه كذا وكذا من الغنم، الحديث صحيح، وهذا قبل أن يحرم الرهان، وهذا قبل أن يحرم الرهان، كما جاء في بعض الروايات لما راهن أبو بكر على قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فراهن على سنين معلومة، قال الراوي وذلك قبل أن يحرم الرهان. لذلك لا ينبغي لأحد أن يعتمد على قول أحد إذا خالف كتاب الله أو خالف سنة رسول الله كائنا من كان. نعم. أنكر بعض أهل العلم أن نسمي الحجر بحجر إسماعيل. نعم. سبب إنكارهم قالوا لأنه قيل إن إسماعيل قد دفن في هذا الموضع فسمي حجر إسماعيل، فأنكر من أنكر من أهل العلم هذه التسمية بدعوى أن إسماعيل دفن في هذا الموضع، وهذا إنكار جيد وإن كانت غلبتنا التسمية. نعم. يقول ذكرت أن حكم الصلاة على النبي أنها مستحبة، وقد وجدت عن عمر وعبد الله بن عمر وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وهو راوي الحديث أنهم قالوا بالوجوب، كيف الأسانيد إلى هؤلاء وقد ثبت عن عمر عند الموطأ ما يخالف قولك؟ ائتنا بالأسانيد وبعد ذلك يكون معك الكلام. هات الأسانيد، من روى؟ أنت صاحب السؤال؟ لا، ائتنا بالأسانيد وبعد ذلك يكون معك الكلام. نعم. يلا يا عبدو، يلا يا عبدو، انت نايم ليه؟ القبض قبض الكف مع الرسغ، هكذا هكذا، هذا هو القبض، الكف مع رسغه. نعم. هيئة النزول إلى السجود على اليدين أم على الركبتين، تكلمنا في هذا. طيب، من يتعهد بتذكيري؟ واحد يتعهد الدرس الجاي يذكرني. مين؟ خلاص، تذكرني في الدرس الجاي أتكلم في هذه المسألة، اتفقنا؟ إيه؟ لا، خلينا بدي دلوقتي يا محمد. ذكرت أن حفص ابن غياث ضعيف وهو ليس كذلك في حديث مجاهد، هناك راويان بشر وحفص، ويبدو أنه اختلط علي أحدهما بالآخر أو اشتبهت علي الأسماء، لكن الإسناد عن مجاهد إسناده صحيح، وهذا ننظر في الـ، أما قد يكون اشتبه علي اسم باسم. نعم. طيب، يكفي ان شاء الله الاسئله بتاعتكم ونشوف احنا كم مضى من الوقت؟ اصبرن لا تعجل. اصبر فك عبد الرحمن البتاع ده عشان ما اقطعش الزرار. خلاص الان لكم ساعة وست دقائق. فين صاحب المناقشة اللي كان متبرع بالمناقشة في تحريك الاصبع؟ طيب اتفضل قوم خليني بس اقلع الجلبية عشان انا ايه حران ليس الا حتى لا يذهب وهلك الى شيء. بسم الله. والله يا اولاد حران احسن تقول الشيخ يعني هيدب خناقه. نعم انا ذكرت بارك الله فيك اخوكم اعتراضه بيقول في مسألة التحريك. يقول باختصار انه الحديث شاذ وهذه القرائن التي ادعيتها لا تكفي لقبول زائدة زائدة. هكذا تقول؟ جيد. انت كنت معانا في الدرس؟ يعني انت لم تحضر درس القرائن؟ ايوه جميل. يعني ما حضرتش القرائن. انا الان اقول لك لماذا قبلنا زيادة زائدة واعرض عليك هذه القرائن. فان وافقتنا فقد اكتفينا خيرك وشرك، او العكس، او اكتفيت شرنا وخيرنا. اقول اولا قد ثبت بالسند الصحيح عن مجاهد انه قال تحريك الرجل اصبعه في الصلاة مقمعة للشيطان، اسناده صحيح عند ابن ابي شيبة يا اولاد ولا عبد الرزاق؟ عند عبد الرزاق، ثلاثة يغلبوا واحد. نعم هذا ثبت عن مجاهد. وجاء في ابن ابي شيبة من طريق ابي اسحاق السبيعي عن ابن عباس، وابو اسحاق السبيعي مدلس وكان اختلط. نعم. والقرينة الاخرى هو ان علماء الحديث لا اعلم احدا اعل هذه الرواية بل بوبوا عليها. على سبيل المثال النسائي رحمه الله وابن خزيمة، مع انه اشار الى ان هذه اللفظة لم ترد الا في حديث زائدة وبوب عليها. فلا اعلم احدا من علماء الحديث اعل هذه الرواية، ونسب الى احمد القول بها وهو قول مالك. بعد ذلك زائدة قال فيه احمد اذا جاءك الحديث عن زائدة فلا تسأل عن غيره، لانه كان لا يعد الحديث او السماع سماعا حتى يسمع الحديث ثلاث مرات. وقال احمد اذا جاءك الحديث عن زائدة فلا تسأل عن غيره. هذه قرائن، وهو قول مالك وعمل اهل المدينة. ومن الامور التي تجعل القلب يطمئن ان الامام النسائي ذكر التحريك في سننه مع انه اورد تحته فقط حديث الاشارة. في قرينة اخرى ذكرناها؟ لا هذا في شيء ذكرناه؟ ذاك متكلم في انه تابعه لكن متروك، ذاك متروك متهم بالكذب اللي هو تابع زائدة، ولكن مخرج اخر عن عمر بن الخطاب وهو شديد الضعف فلا يحتج به. ها في شيء ثاني ذكرناه من القرائن؟ هذا ما عندنا من القرائن. ها تذكرت انه جاء في بعض الروايات من غير طريق زائدة قال فجعل يشير بأصبعه، فجعل يشير ففيها إشعار بأنه ضمنها معنى التحريك. فإذا ضمت هذه القرائن أفادت ما ندعي أن زيادة زائدة صحيحة مقبولة. تمشي ولا تفكر ولا عند الجواب؟
أولا
عفوا زيادة ابن عجلان ضعيفة خالف الحفاظ. أي نعم صدوق يخطئ. ابن عجلان محمد ابن عجلان، أقول له محمد ابن عجلان صدوق يخطئ، وكل الجماعة الذين رووا حديث هذا قالوا يشير، وتفرد محمد بن عجلان بقوله لا يحركها. قاله الشيخ مقبل وقاله بعض الأئمة القدامى وقواعد المحدثين معنا. معلش الآن أنا ما بتكلمش عن حديث زائدة، في عندنا الآن حديثات، حديث زائدة هذا حديث وائل بن حجر انتهينا منه، مفهوش الآن الكلام عليه. لا 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 ما فهمت قصدي. أنت الآن بتذكر محمد بن عجلان صحيح؟ لا يحركه. أنا أبين لي محمد بن عجلان صدوق يهم، اتفقنا؟ كل من روى الحديث عن ابن عمر في مسلم ومسند أحمد والسنن قالوا عن ابن عمر وأشار بأصبعه، تمام؟ ما أحد قال لا أشار بأصبعه لا يحركها. تفرد محمد بن عجلان وحكم الألباني على قوله لا يحركها، هذه اللفظة لم يتابع عليها، تفرد بها عن الثقات. يا حبيبي احنا قلنا امبارح كلمة، قلنا حتى الزيادة لو وافقت في المعنى وتفرد الراوي بها تكون شاذة، وضربت امس مثالين، انكم سترون ربكم عيانا، وانكم الثاني الحديث ايه لما قال فرض رسول الله زكاة الفطر. قلت امس في درس المصطلح ان السلف كانوا يحكمون بالشذوذ وإن وافقت في المعنى، وضربت لك مثال أمس، حتى لو قلنا إن زيادة ابن عجلان لا يحركها لا تنافي الإشارة. حتى من هذا المعنى كون محمد ابن عجلان يتفرد بقوله لا يحركها بهذه الزيادة بغض النظر وافقت في المعنى أو خالفت، تفرده بلفظ دون سائر الجماعة دليل على وهمه. أيوة كذلك زائدة، لكن افترق زائدة عن ابن عجلان في ماذا؟ افترق في القرائن المدعاة. لذلك أصلا زيادة زائدة يرد عليها ما يرد على رواية ابن عجلان. طيب جميل، هات
أولا
القرائن يا أخي ليس قول العلماء، القرائن تمام، ما أقول لك فرق، أقول لك مقصود، ليس القرائن قول العلماء. متى قلنا قال به أحمد ومالك؟ أن أمر كان معروف عند السلف، كان معروفا عند السلف. مجاهد الآن تلميذ من؟ ابن عباس. طيب عاش معه كم سنة؟ كثير. ترى الآن أنت مجاهد وهذا ابن عباس وأنت تتعلم على يده السنة، ومات ابن عباس وأنت مجاهد عشت في زمن الصحابة، فجاءك سائل وسألك عن تحريك الإصبع، ماذا يفهم من هذا السؤال؟
إما أنه قرأ ابن عباس أو أنه اكتفى بعد ابن عباس.
جميل، انت مجاهد وانا ابن عباس ومت، تجتهد في امر تعبدي بعد جيل الصحابة؟ جيد، اذا معنى ذلك ماذا؟ انك تأتي وتجتهد وتحرك اصبعك في وقت وعصر لا يعرفون هذا، هذا ممكن؟ يعني مجاهد هذا كان في زمن مين؟ الصحابة والتابعين. أفتى فتوى أنه تحريك الإصبع مقمعة للشيطان، وهو يرى كل من حوله لا يفعلون ذلك، وإنما هو كذا طلعت في راسه أنه يفعل ذلك، هذا ممكن؟ طيب ماشي خلاص قبلنا منك، إذن قد يرى من أنه لولا أنه رأى لما فعل. ترى رأى من؟ رأى ابن عباس ورأى جماعة كثر من الصحابة وهو حريص على الاتباع، فرأى في زمنه من يحرك ولم يرى الصحابة فرضا، ممكن افتراضا، هل يتصور هذا في مثل مجاهد في هذا التلميذ اللي تربى على ايد ابن عباس انه يرى الصحابة يفعلون فيترك او يتركون فيفعل؟ اذا حتما حتما جزمنا انه لو لم يرى الصحابة يفعلون ذلك لما افتى به اصلا فضلا ان يعمل به. يمكن؟
يمكن.
طيب يمكن ماذا؟ يأخذ بعضهم على بعض الإشارة. طيب وهمت؟ وهمت؟ يأخذ أي يأخذ أي يتابع بعضهم بعضا في الإشارة. بس أنت إحنا ما انتهينا من قرينة مجاهد. قرينة مجاهد الآن اتضحت ما تكفي. جيد، ثواني بس أريحك أريحك واسمع منك، ما تكفي لكن تساعد، يعني ضعيف وضعيف ما يكفي، فجاء ثالث كفى، لكن فيها إشعار بأنها قرينة ولو ضعيفة أم أنها لا قرينة فيها أصلا؟ جميل، نسبة 20% أو 10%، نزلنا من طبقة مجاهد إلى قول مالك. مالك قال بهذا قبل أن يخلق الله زائدة، وهو عمل أهل المدينة. أنت تعلم أن مالك بن أنس كان يرد الحديث الصحيح إذا ماذا؟ إذا خالف عمل أهل المدينة. مثلا في الموطأ يقول في أحاديث هذا حديث وليس العمل عليه عندنا، ليس العمل على هذا الحديث عند فين؟ في المدينة. إذن ماذا تفهم أنت كطالب علم وأنت تعرف أصول مالك؟ أنه يرد الحديث الصحيح إذا لم يجري عليه عمل أهل المدينة. فماذا تفهم لما مالك يقول بهذا؟ أهو من عمل أهل المدينة أم لا؟ من عمل أهل المدينة أم لا؟ وأنا معذرة. الإمام مالك تعلم من أصوله أنه رد أحاديث صحيحة وقال فيها وليس العمل على ذلك عندنا، فيرد الحديث الصحيح إذا لم يكن جرى عليه عمل أهل المدينة. الإمام الشافعي رد عليه. الإمام مالك قال بالتحريك، دلك هذا على أنه عمل أهل المدينة أم لا؟ جيد، أهل المدينة في ذاك الزمان مالك أدرك من؟ الطبقة التي أدركها مالك. أنت تعلم مالك يروي عن نافع عن ابن عمر، إذن مالك أدرك أي جيل؟ جيد، فكيف ظهر هذا الأمر في زمن التابعين إن لم يكن له في السنة أصل؟ وكيف قال به مجاهد؟ الآن زدنا نسبة قرينة مجاهد ولا ما زادت؟ إطلاقا إطلاقا ما زادت. ما في مشكلة، أنا بسأل. قلنا مجاهد 10% عمل أهل المدينة، زود النسبة. جيد،
أولا هل الإمام مالك روى يحركنا في الموطأ؟
لا طبعا.
إذا هو روى البشارة.
جيد. جيد.
إذا قد نفهم أن التحريم معناه البشارة.
جيد. لماذا حرك أبو عبد الله؟ لماذا أهل المدينة جرى عملهم على التحريك؟
شفنا ربي أن الرفض
هو المالكية. ما يقولون بالرفض، المالكية نصوا على أن مالك نص على تحريك الإصبع وأنكر ذلك الشافعية. والمالكية يتفقون على الإشارة، كل المذاهب الأربعة على الإشارة، لكن المالكية ذكروا التحريم والحنفية قالوا لا تحريم. أنا الآن أقول لماذا اشتهر هذا في عمل أهل المدينة؟ فقال به مالك. ولماذا قال به مجاهد؟ هذه قراء يا أخي. على كل حال ايوه، طريقها ابو خالد الاحمر سيء الحفظ. لا تظن، انا واثق كما اراك انت، فقد رواها، اصبر علي اجيب لك، انا ساعدك اساعدك. فقد رواها من طريق ابي الاحمر، ايه، من طريق ابي خالد الاحمر عن هشام عن ابيه أنه كان يشير بأصبعه لا يحركها. هذا الأحمر صدوق سيء الحفظ، فما ينفعك؟
مع
ذاك حديث. لا لا، أنا شوف شوف الفرق بيني وبينك، سواني أنا نجيت زائدة بإسناد صحيح، وانت عاوز تنجي ابن عجلان باسناد ضعيف. يا حبيبي ابو خالد الاحمر هذا صدوق سيء الحفظ، لابد ان يتابع. يا حبيبي يا نور عيني، ابو الاحمر هو اللي رواها، هذا ابو خالد الاحمر صدوق، كان رجلا صادقا في نفسه، ما يتعمد الكذب، لكنه كان سيء الحفظ.
يا شيخ انت جبت زائدة، هو الوحيد الذي قام بالصفات مثل الثوري وشعبة والنهدي وغيرهم كثير، حوالي 15 صفة زائدة.
ال 15 ليس كلهم ذكر الإشارة، الذي ذكر ليس كل ال 15 كما ذكر اليماني تلميذ الشيخ مقبل، لا غلط، بعضهم ذكره، ليس الخمستاشر ذكروا الإشارة. طيب ماشي جيد، ما خلاف. شوف الآن أنا نجيت زائدة بإسناد قوي، وإنت عاوز تنجي ابن عجلان بإسناد هو إلى الضعف أقرب.
وإلى الأصل الحديث الصحيح المحفوظ الأقرب.
سؤال، اطمأننت لذلك؟ عض عليه بالنواجد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.